الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو باب الإمامة. والإمامة كما هو معلوم إمامة عظمى، وهي إمامة الخليفة والملك، وإمامة صغرى وهي الإمامة المتعلقة بالصلاة. وكانت الإمامة الصغرى تابعة للإمامة الكبرى في الزمن الأول، أعني في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم. في الدولة الأموية ثم تغير الحال في الدولة العباسية، فالإمامة الصغرى كانت مبنية على الإمامة الكبرى وتابعة للإمامة الكبرى، بمعنى أن إمام المسلمين وهو الملك والخليفة هو إمام الصلاة، فهو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس وغير ذلك من الصلوات، وهو الذي يخطب في الناس. ولهذا كان من جملة ما احتج به على خلافة الصديق رضي الله عنه تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له بإمامة الصلاة، فاحتج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بتقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في إمامة الصلاة على أنه هو الأحق بالإمامة العظمى. والإمامة تربي الناس على الانقياد، وعدم وتربي الناس على الاجتماع وعدم الاختلاف، والناس يحتاجون إلى إمام يسيرون بسيره في غير معصية الله عز وجل ويطيعونه في السراء والضراء وفي الاستئثار، وإن حصلت الأثرة من جهته فإن مصالح الناس لا تقوم إلا بالإمامة. فالإمامة الصغرى تربي الناس على الإمامة الكبرى. وهنالك إمامة أعظم من ذلك وهي الإمامة في الدين، فإنها أعظم من ذلك، أن يكون الشخص إماما في الدين يقتدي به الناس في الخير، فينال مثل مثل أجورهم، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما كانت الإمامة الصغرى وهي الإمامة في الصلوات تابعة للإمامة الكبرى، ابتعد عنها كثير من السلف، ابتعد عنها وعن طلبها كثير ممن مضى من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، فإن فيها شبه بالإمارة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمين رحمة الله عليه، فيها شبه بالإمارة، وقد يدخل في القلب شيء من الافتخار والعلو والفتنة بالاشتهار، فلهذا ابتعد عنها كثير ممن مضى. وكان الإمام الأعظم إمام المسلمين والملك هو الذي يتولى إمامة الصلاة، فيتابع أهل الإمامة العظمى، فكان الخليفة يقوم بالأمرين، بالخلافة العظمى بالإمامة العظمى هو الإمامة المتعلقة بالصلاة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإمامة الصلاة فيها شبه كما عرفنا بالإمامة العظمى، وقد يحصل فيها مثل هذا المقصد في حق من طلبها ومن حرص عليها، شيء من الفتنة في الشهار، وربما يدخل النفس شيء من الفخر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرحه لعمدة الفقه في المذهب الحنبلي. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وجاء أيضا في مصنف عبد الرزاق، وللأثر طرق متعددة، أن حذيفة بن اليمان كان في سفر مع بعض أصحابه رضي الله عنه، فحانت الصلاة فقدموه، فأما الناس فلما انتهى من صلاته خاطب الناس وقال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا، أي بعد هذا الذي حصل، إما تلتمس إماما غيري في صلواتكم وإما لتصلن وحدانا، يعني لن أمكم بعد هذه الصلاة. ثبت هذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وجاءت آثار متعددة في الباب في ذلك، وثبت عن محمد بن سيرين أنه كان في سفر مع أيضا بعض أصحابه، فحانت الصلاة فأرادوا أن يقدموه، فقال: ليؤمكم بعضكم ولا يؤمكم إلا من قرأ القرآن. ثم قال لابن عون تقدم فأم الناس، فتقدم النعاون فصلى بالناس، ثم دخل في نفسه ما دخل في نفس النعاون فقال تقدمت في شيء كرهه ابن سيرين، فسأل ابن سيرين عن ذلك فقال كرهت أن يتحدث الناس ويقولون ابن سيرين أما الناس، كرهت أن يتحدث الناس ويقولون ابن سيرين أما الناس. فكان كثير ممن مضى يبتعدون عن الإمامة ولا يحرصون عليها من أجل هذه المعاني لما فيها من الشبه بمسألة الإمارة والخلافة ما إلى ذلك. وهذا كما عرفنا مبين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، تكلم على هذه المسألة وأوضحها في شرح عمدة الفقه. فعلى كل ليس المقصود من هذا تنفير أئمة المساجد عن الإمامة، نعم ليس هذا هو المقصود، فإن الإمامة من فروض الكفايات، وإذا عين شخص في مسجد ليقوم به فهذا أمر قد وجب عليه، نعم أمر وجب عليه، يجب عليه أن يؤدي ما صار واجبا عليه، فإن من فروض الكفايات. وإنما الغرض من هذا أن الإنسان لا يحرص، لا يكون حريصا على مثل هذه الأمور كما كان من مضى من السلف، وإن تعينت عليه فهذا أمر لا بد منه وهو من فروض الكفايات، وإذا تعينت عليه أعانه الله عز وجل على نفسه وعلى إزالة مثل هذه الأمور التي قد تطرأ في النفس من الافتخار والفتنة والشهرة وبين ذلك، إذا تعينت عليه. وإذا لم تكن متعينة عليه نعم فالأمر واسع. فعلى كل الإمامة في الصلاة من فروض الكفايات لا بد منها، هي فرض من فروض الكفايات لا بد منها، لا تترك بالكلية، وإن تركت بالكلية أثم الناس، لأن مؤدى ذلك أن الناس لا يؤدون صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة من فروض الأعيان، يجب وجوبا عينيا على كل شخص ليس له عذر شرعي أن يصلي صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل. وصلاة الجماعة لا تكون إلا بإمام، نعم فهذا لابد منه، وهذا فرض من فروض الكفاية، إذا قام بذلك البعض سقط عن الباقين. وهناك من يحرص حرصا بالغا على الإمامة، وهذا نعم مما لا ينبغي، بعض الناس كان عنده الحرص البالغ وليس بأهل الإمامة ويحرص الحرص البالغ على ذلك، فقيل له في ذلك فقال الله عز وجل يقول واجعلني للمتقين إماما، نعم جاءت الشبهة من هذا الموضع، واجعلني للمتقين إماما، هو المراد بذلك الإمامة في الدين، وهذا يكون بتعلم العلم النافع والحرص على العمل الصالح، إذا تعلمت العلم النافع لوجه الله عز وجل لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وعملت بعلمك وكنت متقيا لله عز وجل في نعم في ظاهرك وباطنك في السر والعلن، جعلك الله عز وجل إماما للمتقين، وليس المراد بذلك الحث على إمامة الصلاة، فالإنسان يدعو ربه أن يجعله إماما في الدين. ولا ينبغي للشخص أن يكون في نفسه محبة العلو ولو بالعلم ولو بالعمل الصالح، محبة العلو. ففرق ما بين الإمامة في الدين وبين محبة العلو، فإن محبة العلو مما يذم، محبة العلو على الخلق مما يذم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا يحب الإنسان أن يعلو على أحد، لكن يحب أن يكون إماما في الدين، بمعنى أن يكون إماما للمتقين، لأن هذا من الخير، هذا من الخير، باعتبار أن الناس يقتدون به فيأخذ مثل أجورهم فتكثر له الحسنات. فإن الإمام في الدين يقتدي به الناس في الخير، ومعلوم أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر العمل بها إلى يوم القيامة، فينال المكارم وينال الحسنات. فهذا من إرادة الخير. أما إرادة العلو ولو بالعلم النافع أو العمل الصالح فهي إرادة سيئة، نعم إرادة سيئة، وهو داخل في البغي على الخلق. فعلى كل ما يتعلق بالإمامة في الصلاة، كما عرفنا هي من فروض الكفايات، إذا قام بها المعظم سقط عن الباقين. والأصل كما عرفنا أن الشخص لا يبقى متنافسا فيها، لكن إن قدمه الناس نعم فليس عليه في ذلك حرج، وهذا إذا كان نعم في غير المساجد التي فيها إمام راتب. أما المسجد الذي فيه إمام راتب فالحق للإمام الراتب كما هو معلوم، ولا يجوز أن يتقدم عليه بغير إذنه، فهذا حق للإمام الراتب أو من ينوبه الإمام الراتب. وفيما سوى ذلك لا يكون الإنسان حريصا على ذلك، ولا يكون يعني ممتنعا بحيث أن فرض الكفاية لا يقوم به أحد، فإن هذا من الإثم. لا يمتنع امتناعا بحيث أن فرض الكفاية لا يقوم به أحد فيقع في الإثم هو وغيره، ولا يكون حريصا على ذلك متشرفا متطلبا لذلك الأمر، فإن هذا مما كان يبتعد عنه من مضى من أئمة السلف رحمهم الله جميعا. فهذا مقدمة في نعم بين نعم في هذا الباب، في باب الإمامة وما يتعلق بهذا الحديث والكلام عليه، يحتاجنا شيء من الوقت، لكن يمكن نأخذ شيئا يسيرا باعتبار أن الوقت ما زال باقيا. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا الحديث فيه وعيد شديد في مسابقة الإمام، وظاهر الحديث أن المراد بذلك المسخ الحقيقي، وليس المراد بذلك المسخ المعنوي، بمعنى أن الله عز وجل يجعله بليدا، وإنما المراد بذلك المسخ الحقيقي. هذا هو ظاهر الحديث، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. فلفظ الحديث صريح في أن المراد بذلك العقوبة الظاهرة، أن يتحول الشخص من صورة آدم إلى صورة حمار، يتحول رأس إلى رأس حمار، تتحول صورة إلى صورة حمار. دعاة التناسخ يحتجون بمثل هذا الحديث على مسألة التناسخ، وأن الشخص قد يتحول من آدمي إلى حيوان، وهناك ممن ينتسب إلى الإسلام ويذهب إلى التناسخ ممن هو منسوب إلى الإسلام وهو يذهب إلى هذا المذهب، مذهب التناسخ، وأن الله سبحانه وتعالى، وأن الشخص إذا مات وخرجت روحه فيعاقبه الله عز وجل بالحيوان الذي هو نظير أفعاله، بالحيوان الذي هو نظير أفعاله، أو عكس، نعم عكس ما كان عليه، عكس ما كان عليه في الدنيا، فإن كان فيه شيء من الكبر والعلو يجعله الله عز وجل نعم في القمل والحيوانات المهينة عقوبة على كبره وعلى علوه، وإذا كان بعد الفواحش من الزنا ومن غير ذلك وما تنتقل روحه إلى البغال، البغال لا يحصل منها الوطأ، البغال لا يحصل منها الوطأ، فيعاقب بنقيض ذلك. فهذا يسير عليه دعاة التناسخ. وقد ذهب إلى هذا كما عرفنا بعض من ينتسب حتى للإسلام وهو من الأقوال الباطلة، نعم هذا القول من الأقوال الباطلة، القول بالتناسخ. ومن الطرف في هذا الباب ما ذكره ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين، أن رجلا كان موصوفا بالحمق ومعه حمار يكاري بالحمار، يقود هذا الحمار بحبل، وكان هناك شخص مع صاحبه، فخاطر صاحبه يقول يمكنني أن آخذ الحمار من هذا المغفل من غير أن أشعر، فقال له صاحبه كيف تفعل، فذهب وفك الرباط، رباط الحمار، وجعل الرباط في عنقه وقال لصاحبه خذ الحمار وانصرف، فأخذ الحمار وانصرف ومشى ساعة وذاك يقود ذلك الآدمي، ثم استعصى عليه، وقف الآدمي وهو يسحب وهو مستعصي، فنظر والتفت فوجد آدميا، فقال سبحان الله أين الحمار، قال هو أنا، قال هو أنا، إني كنت أعق أمي فمسخني الله حمارا، والآن غضت عني أمي فعدت آدميا، فقال سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنت خلال هذه الفترة أستعملك وأنت آدمي وأنا لا أشعر، قال الأمر كذلك، فقال انطلق، فأفرج عنه وصرفه ورجع إلى زوجته وهو يؤلم نفسه مما حصل منه، ويقول ما شعرت أن حمارنا كان آدميا من قصتي كيت وكيت، ونحن نستعمله خلال تلك الفترة وهو آدمي ونظنه حمار، فما المخرج من ذلك، قالت لو تصدق بما أمكنت، يعني كفر على خطيئتك بالصدقة، صدق بكل ما أمكنك، فالرجل تصدق بما أمكنه ومكث أياما، فقالت له زوجته إن عملك بالحمار، إنه مكاري يكري بالحمار، فاشتري حمارا آخر لتعمل عليه، قال فذهب إلى السوق فوجد حماره ينادى به، نفس الحمار، حمار ينادى به يعني بالبيع، فذهب وأخذ بأذنه وقال له يا كذا وكذا عدت إلى حقوق أمك، يعني فمسخ الله عز وجل حمارا من جديد، أو قال له يا مدبر أو كذا، نحو هذه العبارات، عدت إلى حقوق أمك. فعلى كل، فهذا المغفل نعم دخلت عليه هذه الفكرة، فكرة نعم التناسخ، لو قد ينتقل الشخص إلى حمار عقوبة من الله عز وجل ويبقى ما يبقى من ما شاء الله عز وجل على تلك العقوبة. شاهدنا من هذا الحديث أن هذا الوعيد هو على حقيقته، أن يحول الله رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة حمار على حقيقته، وليس المراد بذلك أن يجعله بليدا، ليس المراد بذلك المسخ المعنوي، بل المراد بذلك المسخ الحقيقي. إلى هنا ونأخذ ما تيسر من شرح السنة. نعم تفضل. تذكر هذه، تذكر هذه القصة لكن الله أعلم بصحتها، لكن مما تذكر الله أعلم ما أدري، لكن مما تذكر مما يذكرونه والله أعلم بصحة ذلك. على كل إن صحة القصة أو لم تصح الحديث يحمل على ظاهره.